صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم لله درهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسرني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به عز وجل. قبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، نأمل أن يلخص أحد الإخوة الحضور ما طرحنا في الحلقة السابقة. وقبل أيضا أن نبدأ، نذكر أن نرحب بأخينا الشيخ نايف العتيبي، وهو من خيرة طلاب منتدى صناعة الحديث، وله مشاركات جيدة في الموقع، مشاركات علمية ومشاركات منهجية، وأبى جزاه الله خيرا إلا أن يحضر معنا هذه الحلقة ويطبق سنة الرحلة في طلب الحديث، أليس كذلك شيخنا؟ حياكم الله، الله يبارك فيك، جزاك خير، سعدنا بك في هذه الحلقة. نعم، ممكن أن نستمع إلى تلخيص الحلقة السابقة، من يلخصان الحلقة السابقة؟ تفضل شيخ عبد الكبير. نعم،
بعدما انتهينا من الكلام أن ترك استخراج الحديث من خلال المتن، يعني تكلمنا عن ترك استخراج الحديث من خلال الإسناد، وذكرتم أن الشرط الأساسي من البحث بهذه الطريقة لابد من وجود الإسناد، فإن لم نجد الإسناد سواء كليا أو بعضا فلا يمكن. ثم ذكرتم كتب المسانيد وتكلمتم عنها، ثم ذكرتم كتب الأطراف وذكرتم يعني أبرز الكتب للأطراف، يعني تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، وكذلك كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني. بعد أن ذكرتم تعريف المسانيد، تعريف الأطراف وطريقة الكشف عن الحديث فيها، نعم، ثم ذكرتم أن لتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، ذكرتم موضوع الكتاب ورموزها ومنهج ترتيب الكتاب، ثم ذكرتم أبرز الفوائد منها جمع ترك الحديث في موضع واحد من كتب متعددة، معرفة المكثرين من الرواة، توضيح المهملين، وهذا هو الغالب.
جيد جيد.
كلامه على علل الأسانيد يستفاد منه معرفة حكم الإمام الترمذي على الحديث أو على الأحاديث عقب الرواية. وذكرتم أن صناعة المتون لا يطلب من كتب الأطراف نهائيا. وكذلك نبأتم أن المزي بذكره الأسانيد لا يعتني بذكر سياق التحمل، فجميع السياق يذكرها بالعنعنة. هذا يستوجب أن كل من أراد أن يبحث في كتابه يراجع المصدر الأصلي ليتأكد من سياق التحمل. أحسن. بالنسبة للمدلسين،
جزاك الله خير. خير شيخ، بارك الله فيك عبد الكبير، ونفع بك الإسلام والمسلمين. والآن بالتطبيق العمل الذي سنأخذه إن شاء الله تعالى، يبين لنا ما ذكر أخونا الشيخ عبد الكبير وفقه الله. كنا في الحلقة السابقة أعطيناكم تطبيقات عملية، ولم يتيسر لنا أن نكمل لانتهاء الحلقة قبل أن نستمع إلى بقية التطبيقات. ممكن أن نكمل ما بدأنا في تطبيقات على كتاب تحفة الأشراف للمزي. الشيخ عبد المجيد، تفضل. طبعا بما أن أخانا الأخ عبد المجيد يتكلم ويبين التطبيق، أنا آمل من الإخوة المشاهدين أن يتابعوا معنا ما سيعرض على الشاشة، فكلما تطرق أخونا عبد المجيد لقضية من تحفة الأشراف للمزي سوف تعرض على الشاشة إن شاء الله تعالى من خلال البرنامج الرائع الذي تكلمت عنه في الحلقة الثالثة والحلقة الرابعة وهو إتقان الحرفة بإكمال التحفة، وبينت أن هذا البرنامج من أفضل البرامج الموجودة على الساحة التي خدمت السنة النبوية. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. طلب مني أن أبحث هذا الحديث بواسطة تحفة الأشراف، وهو حديث عمرو بن دينار البصري قهرمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر حديث من دخل السوق إلى آخره. الجواب، بما أن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب يعني رجعت لمسنده في حرف العين بعده الباء في المجلد الخامس صفحة 318، هذا بداية المسند.
نعم، العين
بعدها باء
بعدها الميم.
عبد الله،
اي عبد الله، احسنت.
العين بعدها الباء،
بعد الباء، احسنت.
طيب، فبداية المسند في صفحة 318 في المجلد الخامس،
صحيح.
لكن طبعا بما أن مسنده طويل لأنه مكثر، فله في الكتب الستة 1979 حديث. فرتبه المزي على حروف المعجم، والراوي هنا هو سالم ابنه. فكذلك هو في الحرف، في حرف السين سالم. وقفت على سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر، فوجدته بأن عدد مروياته عن أبيه 300 حديث.
أحسنت،
وهذا كثير كذلك،
مكثر. نعم
نعم. ولذا رتب المزي كذلك الرواة عنه، أي عن سالم، على حروف المعجم أيضا.
جيد.
والراوي هنا هو عمرو بن دينار البصري، يعني في حرف العين.
أحسنت.
فوجدت الحديث برقم 6787، قال تاء قاف، يعني رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. القزوين.
ممكن يتابعون على الشاشة الإخوة الحضور وكذلك المشاهدين تحظون هذا على الشاشة. تفضل شيخ.
قال من دخل السوق في ترجمة سالم عن ابن عمر عن عمر.
طيب تلاحظون الشاشة هنا، عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر.
نعم.
حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه، من دخل السوق. تفضل.
قال في ترجمة
سالم.
نعم.
عن ابن عمر.
عن عمر.
عن عمر.
ثم ذكر تحويل أو إحالة.
نعم.
ذكر إحالة في برقم 10528.
حسنت.
فهنا حديث وقع فيه اختلاف كما ذكر المزي، مرة يرويه عن عمر ومرة يروى هذا الحديث عن ابن عمر، وهو عن عمر بن الخطاب أشهر.
أيوة، أحسنت.
إيه نعم. فرجعت إلى المصدر في المجلد الثامن صفحة 58، وقال يعني ذكر كلام يحسن نقرأ إن شاء الله.
جيد، تفضل. كما يظهر على الشاشة، تلاحظون على الشاشة سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عمر.
إيه نعم. طبعا يا شيخ، قبل أن أنسى يعني حتى نذكر بالصفحة، بداية المسند مسند ابن عمر في المجلد الخامس صفحة 318.
جيد.
لكن الحديث الذي يعنينا هذا في المجلد الخامس صفحة 362.
رائع.
إيه نعم. نذكر يا شيخ.
تفضل شيخ.
قال حديث من دخل السوق، طبعا برقم 10528، فقال من دخل السوق فقال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. طبعا كما ذكرت المشيخ أن المزي لا يعتني بالمتون.
جيد.
في هذا الكتاب.
جيد. يلاحظ أنه ساق طرف الحديث الأول.
نعم.
وبقية المتن ربما يسألك سائل شيخ عبد المجيد، يقول أين أجد بقية المتن؟
بقية المتن نرجع للمصدر الأصلي.
الأصلي.
طبعا أحال هنا إلى الترمذي وابن ماجه.
نعم.
فيمكن بعد ما نقرا هذا نرجع الى
الأصل. نعم.
او تريد نقرا المتن؟
لا، اقرا كلام المزي.
طيب.
اولا مع ملاحظه ان الاخوه الذين انتجوا اتقان الحرفه عالجوا هذه المشكله بوضع ايقونه بامكانك ان تشاهد النص كاملا كما تلاحظ. فهنا ايقونه ان اخرجه الترمذي، هذا لفظه كاملا في الترمذي، وكذلك لفظه كاملا في ابن ماجه، فعالجوا هذه الوضعية، بإمكانك الاطلاع على المتن كاملا وكذلك الإسناد وصيغ التحديث.
نعم. قال الترمذي في الدعوات، قال عن أحمد ابن منيع عن يزيد بن هارون عن أزهر ابن سنان عن محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم ابن عبد الله فحدثني بهذا الحديث، وذكر كذلك موضع آخر في المجلد الثاني صفحة 36 قال عن أحمد ابن عبد الضبي عن حماد بن زيد والمعتمر ابن سليمان كلاهما عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن عنه به.
نعم.
وقال غريب. ثم قال كذلك ابن ماجة في التجارات صفحة المجلد الثالث صفحة 40 عن بشر بن معاذ العقدي عن عماد بن زيد به. وفي الدعاء كذلك عن علي بن محمد عن وكيع عن خارجة بن مصعب عن عمر بن دينار به، ولم يذكر عمر في إسناده. ثم ذكر رمز زاي وهو زيادات المزي، قال تابعه علي بن يزيد الصدائي عن خارجة بن مصعب، ورواه أبو خالد الأحمر عن المهاجر بن حبيب عن سالم عن أبيه عن جده، ورواه غيره عن المهاجر فلم يقل عن جده.
نعم. لفت انتباهي قول المهاجر بن حبيب، المعروف في رواية حديث السوق والمشهور واللي عليه أنه المهاصر بالصاد وليس المهاجر بالجيم، وهذا موجود يبدو لي في النسخة عندك، وموجود كذلك كما يظهر على الشاشة أيضا في نسخة البرنامج إتقان الحرفة، فهذا يبدو لي تصحيف، وأن الصواب المهاجر المهاصر بن حبيب المهاجر، فيعدل هذا. نعم.
هل تريد يا شيخ نقرأ من المصدر الأصلي؟
جيد، تفضل.
طبعا هذا كتاب الجامع للترمذي وأحال إلى الموضع،
ممكن تشوف بالرقم يصير.
نعم، في الطبعة اللي عندي في المجلد الخامس صفحة 427.
جيد.
في الطبعة اللي عندي.
نعم.
قال باب ما يقول إذا دخل السوق.
نعم.
حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أزهر بن سنان قال
لاحظ أن المزية لما ساق الأسانيد كان كلها بصيغة العنعنة، بينما نجد أن هنا في الجامع الترمذي بصيغة التحديث صراحة، هذه مهمة جدا.
قال أخبرنا أزهر بن سنان قال حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله ابن عمر فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. قال الترمذي بعدما ساق هذا الحديث هذا حديث غريب، وقد رواه عمرو ابن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم ابن عبد الله هذا الحديث نحوه.
أحسنت. طيب ممكن لو طرح عليك سؤال وقيل لك يا أخ عبد المجيد ما هي النكت والفوائد التي تستفاد من هذا التطبيق؟
الحقيقة فيه عدة فوائد.
نعم.
أولا نحن يعني في هذا التطبيق عرفنا أعداد الأحاديث التي رواها عبد الله بن عمر في الكتب الستة، وعرفنا أن عددها 1979.
أحسنت.
وهو نعرف الآن أنه من المكثرين من المرويات من الصحابة.
نعم. أحسنت. وهذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، أن مبحث المكثرين من رواية الأحاديث سواء من الصحابة أو من بعدهم من المباحث المهمة جدا في علوم الحديث، ولها أثرها الكبير خاصة في باب دراسة الأسانيد، وقد عني العلماء بذكر مرويات الصحابة، ولأبي محمد ابن حزم رحمه الله الإمام المشهور رسالة في أسماء الصحابة وعاد مروياتهم أخذها من مسند بقي بن مخلد، فذكر الصحابة الذين رووا ألوف وهم سبعة، الصحابة المكثرين رووا ألوف سبعة، أولهم أبو هريرة روى 5374 حديثا، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وبلغت مروياته هذا في مسند بقي بن مخلد 2630 حديثا، ثم أنس بن مالك وبلغت مروياته 2286 حديثا، ثم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وبلغت مروياتها 2210 أحاديث، ثم الصحابي الجليل عبد الله بن العباس وبلغت مروياته 1660 حديثا، ثم جابر بن عبد الله وبلغت مروياته 1540 حديثا، ثم أبو سعيد الخدري بلغت مروياته 1170 حديثا، هؤلاء أصحاب الألوف، ثم أصحاب المئين الذين رووا مئات الأحاديث وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود، ثم أخذ ابن حزم يسوق مرويات الصحابة إلى أن وصل إلى الصحابة الذين رووا حديثا واحدا فقط. هنا أنبه أنه لا يلزم من كثرة التحديث لا يلزم من كثرة التحديث أن هذا الصحابي أكثر أخذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربما يكون هذا الصحابي أكثر أخذا لكنه مات مبكرا، مثل من؟ حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم مات مبكرا. كذلك ربما يكون هذا الصحابي الجيل أكثر من الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه انشغل بما هو أهم، كعثمان بن عفان رضي الله عنه اشتغل بالخلافة، أو ربما توفر الأمران كلاهما في الصحابي الجليل. فربما يكون هذا الصحابي الجليل مات مبكرا، وكذلك ربما يكون أيضا انشغل بما هو أهم اللي هي الخلافة، واجتمع هذان الأمران في الصحابي الجليل أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق، نعم. باقي شيء من فوائد أيضا؟
كذلك عرفنا الرواة عن عبد الله بن عمر وهو عدد مثلا في المامرة السالم، نعم، رحمه الله تعالى، أن مثلا مروياته عن أبيه 300 حديث في من خلال كتب الستة.
جيد.
وهذا مثلا عدد نعرف أنه ممن أكثر الرواية عن أبيه.
أحسنت. وهذا يا أخوان وفقكم الله مبحث مهم جدا، اللي هو المكثرين عن رواة، وهذا يفيدنا في باب علل الأحاديث. فمن خلال تحفة الأشراف عرفنا أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قد روى عن أبيه 300 حديث، ثم لما جردنا مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رأينا أن المكثرين عنه 3، الأول سالم أو الأول نافع روى عنه أكثر من 1000 حديث، ثم يأتي سالم بن عبد الله روى قرابة 300 كما تفضلت، ثم عبد الله بن دينار وروى قرابة 142 حديث. فهنا نتنبأ إلى نكتة وفائدة، وهي أن إذا تفرد راو غير مكثر عن راو له أصحاب مشهورون جدا، هنا نقول كيف يتفرد، أين أصحاب هذا المكثر؟ مثل الزهري، وقد نص أئمة الحديث على هذه القاعدة المهمة جدا التي نحتاجها في باب دراسة علل الأحاديث ومعرفة الغرائب وما يتعلق بها من مباحث. فهذه من فوائد كتاب تحفة الأشراف للإمام المزي، نعم. هنا يراجع كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب المجلد الثاني، فقد أفاض في هذه المسألة إفاضة رائعة جدا. ومن الكتب التي أنصح طلاب العلم، طلاب الحديث، من يريد أن يتقن منهج أئمة الحديث المتقدمين بقراءة كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب، فهو غاية في الروعة في هذا الباب الحقيقة، نعم. وأفضل تحقيق طبعة نور الدين عتر، ثم كذلك الطبعة التي حققها الدكتور همام سعيد. هناك طبعة أخرى تحقيق السامر الرائي لا أنصح بها، فهي يعني كثيرة التصحيفات والأخطاء، نعم.
كذلك في فائدة،
تفضل.
أن الترمذي، أن المزي رحمه الله تعالى ليس جماعا فقط، أنما هو يجمع ويزيد كذلك من عنده بعض الفوائد. فنلحظ أنه هنا بعدما ذكر بعض يعني الأسانيد وضع حرف الزاي، ثم ذكر زياداته وذكر بعض الفوائد.
جيد، رائع جدا الحقيقة. هذه النقطة أخ عبد المجيد يغفل عنها كثير من الباحثين، أن المزي رحمه الله في كتابه تحفة الأشراف ليس جماعا فقط، هو يزيد في باب العلل زوائد مفيدة جدا ورائعة، كذلك يزيد في الرجال، يحكم على الرجال أحيانا، كذلك يزيد في اختلاف النسخ، وهذا أمر مهم جدا. تعرف أن سنن أبي داود لها رواية متعددة، رواية ابن داسة، رواية اللؤلؤي، رواية ابن العبد ونحوهم. فهو الإمام ابن عساكر الذي بنى المزي كتابه عليه اعتمد رواية اللؤلؤي فقط، فالمزي هنا أتى وذكر بقية الروايات، رواية ابن داسة، رواية ابن العبد. كذلك ابن عساكر رحمه الله في كتابه الأطراف أغفل رواية ابن الأحمر لسنن النساء الكبرى، أغفلها، مما جعل الإمام المزي كثيرا ما يستدرك على ابن عساكر اللي هي رواية ابن الأحمر لسنن النساء الكبرى. ومعلوم أن ابن الأحمر هو من أشهر من روى سنن النساء الكبرى عن النسائي، بل هو الذي أول من أدخل سنن النساء الكبرى للأندلس، هو الإمام محمد بن الأحمر، محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر، المتوفى سنة 58 و300. فنجد أنها استدراكات رائعة جدا وزوائد غاية في الأهمية. باقي شيء؟
في فائدة مهمة طبعا، هنا المزي في هذا التطبيق ميز بعض الرواة،
رائع، نعم.
فعندنا مثلا عمرو بن دينار، عندنا يوجد لدينا اثنان، طبعا أحدهما ثقة والثاني ضعيف. فهنا المزي بيّن لنا أن الذي أتى عندنا هذا في هذا الإسناد أنه هو الضعيف، ثم قال هو البصري قهرمان آل الزبير وهو الضعيف، وهذا مما نص عليه المزي حتى يستفيد الباحث.
جيد، وهذه نقطة مهمة جدا، قضية تمييز الرواة، هذه قضية حقيقة يقع الخلل فيها من كثير من الباحثين الآن، بل أنا ربما ذكرت في موطن آخر من أعجب ما مر علي أن مرة الذهبي رحمه الله ذكر ابن حميد، محمد بن حميد الرازي، وهم مشهورين رواة الحديث في 248، فأتى المعلق وقال هذا ابن حميد هو عبد الله بن حميد من أئمة الحنابلة، صاحب كتاب ضرائح السحب الوابلة في على ضرائح الحنابلة، المتوفى سنة 1280. إيش هذا؟ هذه غفلة شديدة، هذا يعني هذا الرجل توفي بعد الذهبي بمئات السنين، وحدث ولا حرج عن الخلط والخبط في هذا الباب تمييز الرواة. فمن الطرق التي نحث الباحثين على الاستفادة منها الرجوع إلى كتاب تحفة الأشراف للتمييز بين الرواة. باقي الحكم الحديث ذكرت،
طبعا الحكم الحديث هذا نجعله لك يا شيخ.
ما شاء الله، هذه طيب أبشر. لعلنا يعني ربما نكتفي بهذا القدر. قد قلت لكم سابقا إن تحفة الأشراف يعني كتاب عظيم جدا وحظي بدراسات متعددة، ومن أهم الدراسات المتعلقة بكتاب تحفة الأشراف هي رسالة دكتوراه للدكتور محمد عبد الرحمن طوالبه بعنوان الحافظ المزي والتخريج في كتابه تحفة الأشراف معرفة الأطراف. فإذا كان هذا الكتاب القيم أخذ رسالة دكتوراه، ماذا عسانا أن نقول نحن في حلقة واحدة؟ ماذا يمدينا أن نقول؟ يراجع هذا الكتاب للفائدة. لعلنا ننتقل الكتاب الثاني، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رحب بإخواني الكرام، ولا يزال الحديث موصولا عن كتب الأطراف. قبل أن نبدأ بالكتاب الثاني نبين درجة حديث سوق والذي أحال الكلام عليه أخينا الشيخ عبد المجيد إلي، وقول حديث السوق المتقدم ذكره حديث مشهور جدا حقيقة، وأحيانا تطبع مطويات وتوزع بذكره، لكن عند النقد الصحيح أقول أن حديث السوق هذا المشهور ضعيف، بل أكثر من ذلك أن أئمة الحديث المتقدمون أجمعوا على ضعف هذا الحديث. فممن ضعف الإمام البخاري والفلاس والترمذي والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، فمن بقي بعد هؤلاء؟ حتى الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي الإمام الكبير إمام العيال في زمانه يقول هو حديث ليس بصحيح الإسناد ولا له مخرج يرضاه أهل العلم، كأنه حكى اتفاق المحدثين على تضعيف هذا الحديث. طبعا هذا الكلام كلام يعقوب بن شيبة النفيس على هذا الحديث، قاله في مختصر يعقوب بن شيبة الكاملي، لأن يعني مسند يعقوب فقد، ولكن هناك إمام اسمه الكامل اختصر مسند يعقوب، وهذا المختصر لم يطبع بعد، وقد قمت ولله الحمد بعد العثور على هذه النسخة بتحقيق هذا الجزء كاملا وانتهيت منه، لعله يطبع قريبا إن شاء الله. ففيه كلام يعقوب على حديث السوق، ونبأ أن حديث السوق هذا يصلح مثالا على أمور منهجية يحسن بطالب الحديث التفطن لها، من ذلك يعني في بيان الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في هذا الباب. فمن الفروق أو من الأشياء المنهجية نستفيد تساهل بعض المعاصرين في التقوية بكثرة الطرق، فبعض المعاصرين ربما قوى الحديث بشواهده ومتابعات، وتكون هذه الشواهد والمتابعات لا يعتمد عليها في هذا الباب، ومن ذلك حديث السوق. فجميع الشواهد والمتابعات لحديث السوق لا يصح أن يعتد بها، أن يعتد بها، فلا تقوي هذا الحديث. هذا أمر مهم جدا من الخلل المنهجي في تقوية الحديث في الحكم الحديث عند المعاصرين، التساهل في باب المتابعات والشواهد. الأمر الثاني المتعلق بحديث السوق عدم التفطن لعلل الأحاديث، فبعض من قوى حديث السوق هذا لم يتفطن لعلة دقيقة نبه عليها الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي، وهي أن طريق أبي خالد الأحمر عن مهاصر ابن حبيب هناك علة، وهي أن أبا خالد الأحمر لم يسمع من مهاصر ابن حبيب. هذا الطريق هو الذي اعتمد عليه محقق كتاب فضل التهليل لابن البنا، قوى هذا الحديث، يقول هذا الطريق قوي، ولكنه وفقه الله وبارك فيه وفي جهوده لم يتفطن لهذه العلة الدقيقة التي نبه عليها الإمام يعقوب بن شيبة السدوسي. فالتفطن لعلة الأحاديث عند الحكم مهم جدا، بل أقول إنه لا يجوز أن يتولى الحكم على حديث من لا يتقن علم علل الأحاديث. الأمر الآخر جلالة كلام المتقدمين على الأحاديث ودقة نظرهم، فلو رجعنا إلى كلام المتقدمين في حديثهم عن حديث السوق هذا لرأيت من الدقة ومن التحرير ما تندهش منه ويطول عجبك. ومما أذكر هنا أن بعض المعاصرين له جزء في تضعيف حديث السوق، وعندي أن حديث السوق ضعف حديث السوق ونكارته من الوضوح بمكان، فلا نطيل بالكلام عليه، خاصة لأنهم متفقين على تضعيفه. ننتقل للكتاب الثاني المهم جدا، وهو كتاب إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المولود سنة 73 و700، المتوفى سنة 52 و800. وسنقف على شيء من سيرته في نهاية الحلقة إن شاء الله تعالى. نوجز الكلام على كتاب إتحاف المهرة بالنقاط التالية، وربما يظهر بعضها على الشاشة كما ترون. فالكتاب عنوانه كما تقدم إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. موضوع الكتاب جمع طرق الحديث على قواعد فن الأطراف لكتب معينة، وهذه عشرة كتب ممكن تعدهم معي: موطأ مالك، موطأ الإمام مالك بن أنس، مسند الإمام الشافعي، مسند الإمام أحمد بن حنبل، سنن الدارمي، المنتقى لابن الجارود، صحيح ابن خزيمة، مستخرج أبي عوانة، شرح معاني الآثار للطحاوي. ونبه هنا أنه شرح معاني الآثار للطحاوي ذكرها ابن حجر لأنه لم يجد مسندا صحيحا ثابتا عن الإمام أبي حنيفة، فاعتاض عنه بكتاب شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي، وهو حنفي المذهب رحمه الله. الكتاب التاسع صحيح ابن حبان، العاشر سنة الدارقطني، الحادي عشر مستدرك الحاكم. طيب تلاحظون هو في العنوان ابن حجر قال من أطراف العشرة، وكم ذكرنا من كتاب؟ 11. ما هو السر في ذلك؟ لماذا أصبحت الكتب 11؟ نعم،
لعل الجواب أن كتاب صحيح ابن خزيمة لم يعثر إلا على جزء منه.
أحسنت،
فكأنه يقول أنه لم يكن كتابا كاملا يعني.
أحسنت، وهذا صرح فيه مقدمة الكتاب أنه سبب ذكره لسنة الدارقطني جبرا لما فات من الوقوف على صحيح ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة المطبوع الآن إنما وجد ربع الكتاب فقط، يعني الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام فقط، وأبواب متفرقة مثل كتاب السياسة. فجبرا لما فات من الوقوف على صحيح ابن خزيمة ذكر بدله سنن الدارقطني. أقول هذا الكتاب لبنه في العمل الموسوعي متمم لعمل الحافظ المزي، متمم. طيب أسألكم كيف يكون متمم؟ من يجيب كيف يكون متمم؟ ها يا حمود.
شيخنا أقول إن كتاب المزي جمع فيه أطراف الكتب الستة.
أحسنت،
ومثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وبعض الملحقات.
نعم،
أذكر شيخ بعض الملحقات منها.
تفضل.
وهذه الملحقات هي مثلا مقدمة صحيح مسلم والمراسيل لأبي داود، وأيضا العلل صور الترمذي والشمائل للترمذي، وعمل اليوم والليلة للنسائي.
أحسنت. طبعا لاحظ يعني كم يكون عندنا مجموع إذا ضممنا تحفة الأشراف مع إتحاف المهرة، كم يكون عندنا أطراف كتب؟ كم عدد الكتب؟ 17 كتاب. الكتب تحفة الأشراف 6 كتب، الوصول 6، والإمام ابن حجر في إتحاف المهرة زاد كم؟ 11 كتاب، يكون مجموع 7. يعني من حظي بالكتابين كتاب تحفة الأشراف إتحاف المهرة يصبح عنده 17 كتاب من أصول كتب السنة. بل أقول إن من كانت عنده هذا الكتاب فقلما يشذ حديث صحيح عن هذه الكتب. وهذا نبه عليه ابن حجر، قال هذه المصنفات قل أن يشد عنها شيء من الحديث الصحيحة، لا سيما في الأحكام يضم إليها أطراف المزي. بل أقول إذا وجدت حديثا لم يذكر في هذه الكتب 17 فالأصل أنه ضعيف، الأصل أنه ضعيف ويشك فيه، فدقق في الحديث وابحث له عن علة، هذا هو الأصل. فقلما يفوت هذه الكتب حديث صحيح خاصة في الأحكام. نعم. أنبه أيضا هنا أن ابن حجر رحمه الله وإن قال وإن اقتصر على الكتب العشرة لكن في الحقيقة ذكر في ثنايا الكتاب أطراف كتب كثيرة أيضا لم يذكرها في المقدمة، مثل أدب مفرد البخاري، روضة العقلاء، كتاب الصلاة لابن حبان، المعاجم الطبراني يذكرها أيضا، يذكر أطرافها، تهذيب الآثار للطبري، فضل العلم، فضائل المسند البزار إلى آخره، ذكر كتب كثيرة الحقيقة في ثنايا كتاب إتحاف المهرة. منهج الكتاب الإجمالي، الحقيقة لن أطيل في منهج الكتاب الإجمالي، لن أطيل. لماذا؟ لأن من عرف طريقة الإمام المزي في تحفة الأشراف عرف طريقة ابن حجر تماما، نفس المنهج، نفس المنهج السابق الذي تكلمنا عنه، رتبهم على حروف المعجم ثم رتب الرواة عنهم وهكذا. لكن نلاحظ أمرين. الأول أن ابن حجر قال أنه عالج قضية العنعنة. تعرفون أن المزي لا يذكر صيغ التحمل، فابن حجر يقول سوف أذكرها، فهو عالج القصور عند المزي. لكن الحقيقة أن ابن حجر كما نبه المحقق أنه لم يلتزم بذلك في الغالب، فعاد الأمر إلى طريقة الإمام المزي رحمه الله. طيب ربما يسأل سائل منكم إيش السبب؟ السبب عندي أن ابن حجر رحمه الله مات ولم يحرر كتاب إتحاف المهرة، وقد نص على ذلك تلميذه المقرب السخاوي، فآخر نسخة السخاوي المخطوطة قال آخر كتاب إتحاف المهرة ومن خط مصنف شيخنا نقلته، قال ومات شيخنا قبل تحريره وتهذيبه، يسر الله ذلك، يعني أنه هو كان يريد أن يكمله. نلاحظ الأمر الثاني أن ابن حجر لم يلتزم في كتابة الترتيب الدقيق الذي مشى عليه الحافظ المزي، فالمزي في هذا الباب أعجوبة في ترتيب الكتاب بحيث يذكر الصحابي ثم يذكر المكثرين عنه وهكذا بمنهجية دقيقة حسب حروف المعجم. ابن حجر لم يلتزم هذا الشيء، ولعل السبب في ذلك هو نفس السبب المتقدم أنه مات قبل أن يحرره. أما فوائد الكتاب قبل ذلك أقول أن الكتاب له رموز، وضع ابن حجر له رموز أو رقوما تظهر على الشاشة، فوضع لكل كتاب رقما، وبعض الكتب قال أصرح بذكرها بدون رقم، مثل موطأ مالك، موطأ الإمام مالك يفصح بذكره يقول أخرجه مالك في موطئه، أو الشافعي كذلك يفصح بذكر الإمام أحمد، بينما بقية الكتب وضع لها رموزا كما يظهر على الشاشة. من فوائد الكتاب، الكتاب الحقيقة كتاب إتحاف المهرة لابن حجر مليء بالفوائد والدرر، وقد من الله على العبد الضعيف فقرأ ولله الحمد جميع الكتاب مرت عليه، وقد طبع كاملا 19 مجلدا وباقي فهارس 4 مجلدات فهارس، طبعت هذه كاملة، أقصد الكتاب طبع كامل وباقي الفهارس، وقد قمت بقراءة الكتاب كله واستخرجت درر من الفوائد وهي الحقيقة بالمئات. وأنبه أنه عندنا في منتدى صناعة الحديث مشروعا علميا وهو جمع الفوائد والدرر التي ذكرها الإمام ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة. من الفوائد التي أذكرها هنا كلام ابن حجر على نقد الأخبار وبيان علل الأسانيد، فالكتاب إتحاف المهرة مليء بعلل الأحاديث والكلام عليها. ومن الأحاديث التي ذكرها ابن حجر مثلا وبيّن ضعفها حديث أبي جحيفة المشهور، قال أكلت ثريدة من خبز بر بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أتجشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكفف من جشائك فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا أكثرهم في الآخرة جوعا. هذا الحديث مشهور وضعفه بعض المعاصرين، لكن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن حجر في كتاب إتحاف المهرة عن كبار الحفاظ تضعيف هذا الحديث، نقل عن أحمد عن يحيى بن معين. أيضا من فوائد هذا الكتاب أن ابن حجر تعقب الحاكم في المستدرك، وقد تعقبه في مئات المواضع، تعقب ابن حجر الحاكم في مستدركه. فمن المواضع مثلا أن ابن حجر قال في موضع قال الحاكم صحيح على شرطهما، قال ابن حجر قلت هذه مجازفة قبيحة فإن عمرو بن الحصين كذبوه. في موضع آخر يقول نقلا عن الحاكم قال الحاكم صحيح الإسناد، قال كذا قال فزل زلة عظيمة فإن خالد بن عمرو كذبوه، إلى آخر الاستدراكات التي يعني لا نطيل بذكرها، بل هي بالمئات يتعقب الحافظ ابن حجر الحاكم. وهنا أنبه على أمر وهو أن يتعلق بالحاكم، وهو أنه لو سألتكم عن الإمام الحاكم وماذا تعرف عن الحاكم، ماذا تعرف عن الحاكم من حيث المنهج، هل هو متشدد ولا متساهل؟ نعم عبد الكبير،
معروف أنه يتساهل،
أنه متساهل، هذا المعروف عند غالب طلبة العلم. فأقول تحرير الكلام على الحاكم في مستدركه أن الحاكم أيها الأخوة الفضلاء من كبار أئمة زمانه، كانت الرحلة إليه. ومما يعجب منها الباحث أن هذا الإمام في المستدرك وقع في أوهام شنيعة جدا، بينما في كتب الأخرى مثل كتاب معرفة علوم الحديث، كتاب أيضا المدخل لمعرفة الصحيح، المدخل لمعرفة الإكليل، تاريخ نيسابور، سؤالات السجزي، سؤالات الدارقطني، له غاية في الإتقان والدقة والتحرير، بل تدل على إمامة هذا الرجل. فما هو السر في ذلك؟ الحقيقة أحسن الأجوبة وأرجحها أن الإمام الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره وكان يتكل على حفظه، وقد تغير قليلا. تعرفون واحد لما تكبر سنه تجاوز 80، لما يكبر الشخص سنه يقل حفظه ربما يتغير، فالحاكم حصل عنده نوع من التغير، وقد نص على هذا ابن حجر في إتحاف المهرة، فقال أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه فلأجل هذا كثرت أوهامه، فيحصر تساهل الحاكم في المستدرك فقط. على أن في المستدرك أيها الإخوة الكرام من الجرح والتعديل وعلوم الحديث والنقول ودرر من الفوائد العقدية والفقهية والحديثية ما يحسن أن يفرد بجزء، وقد قام طلابنا وطالبات منتدى صناعة الحديث بمشروع علمي رائع جدا، وهو جمع فوائد ودرر من مستدرك الحاكم، وأشرف على هذا العمل أخي الشيخ طلال العولقي نزيل بريطانيا، فأشرف على هذا العمل في منتدى صناعة الحديث، ويظهر على الشاشة المشروع الذي أشرف عليه أخي الشيخ طلال العولقي كما يظهر على الشاشة أمامكم. فبدأ طلاب منتدى صناعة الحديث بجمع هذه الفوائد، وإن شاء الله تطبع ويستفاد منها، وهي غاية الحقيقة في الدقة والتحرير من الإمام الحاكم. طبعا هذا غير أحكام الحاكم عن مستدرك الحديث، لا، هذه الفوائد الاستراتيجية، الفوائد العقدية، الفوائد الفقهية، الفوائد الحديثية، وهذه يغفل عنها كثير من طلاب العلم. وأنا دائما أقول يعني أخشى أن ظننا أن الحاكم متساهل، هذا سيفوت علينا فوائد كثيرة عن الإمام الحاكم، سواء في كتب أخرى أو حتى في كتابه المستدرك. نعم نتجنب أحكام الحاكم على الحديث، ولكن بقية الفوائد نستفيد منها. فنشكر أخ طلال العولقي، ونشكر جميع الزملاء أعضاء منتدى صناعة الحديث على جهدهم العظيم هذا في هذا المشروع وغيرها من المشاريع. من الفوائد أيضا المتعلقة بكتاب إتحاف المهرة أن ابن حجر يبين مناهج المحدثين في الجرح والتعديل وفي التصنيف وفي العلل، فأذكر من ذلك من باب الذكر أن ابن حجر قال في موضع وصححه ابن القطان لأنه لا يرى الاختلاف في الإرسال والوصل علة كما هو رأي أبي محمد بن حزم، وقال في موضع آخر صححه ابن القطان وقال إرسال لا يعل الوصل وهي طريقة الفقهاء، يبين أنه في علم علل الأحاديث هناك منهج الفقهاء وهناك منهج للمحدثين. من الفوائد أيضا في مناهج المحدثين أن ابن حجر قال ذكر قاعدة لابن خزيمة، قال وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة ولو أسنده بعد أن يعلقه. إيش يقصد؟ معلوم أن الإمام ابن خزيمة رحمه الله يسوق أولا الإسناد ثم المتن، أحيانا ابن خزيمة رحمه الله لا يقدم المتن ثم يذكر الإسناد، أو ربما يذكر الصحابي فقط ثم يذكر المتن ثم يذكر الإسناد كاملا، فهذا دليل أو قاعدة ابن خزيمة أن هذا الحديث ضعيف عنده، ضعيف عند الإمام. ونص ابن حجر في إتحاف المهرة أن أول من نص على هذه الفائدة هو الإمام الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك. شوف فوائد ليست سهلة. ويستفاد كذلك من كتاب ابن حجر أنه ينقل عن نسخ متعددة، ونص في عدد من المواضع أنه ينقل عن نسخ متعددة للكتاب الواحد، وأيضا ينقل عن كتب مفقودة، فينقل عن كتاب السياسة والفتن للإمام والتوكل للإمام ابن خزيمة. واستطرادا أقول بينما كنت بالأمس أراجع الفوائد التي علقتها على نسختي يعني وأنتقي منها شيئا أقوله للإخوة الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين، مررت بفائدة كنت قد علقتها على غلاف الكتاب، وهي أن ابن حبان رحمه الله لما روى في صحيحه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال ابن حبان، تأملوا هذا الكلام العظيم يا طلاب الحديث، تأملوا ما تسعد به قلوبكم وتنشرح به صدوركم. قال ابن حبان في هذا الخبر دليل صحيح على أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أن في القيامة من هذه الأمة أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم منهم، فهم يوم القيامة أقرب الناس منه بحكمه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه، كلام رائع يشرح صدر. قلت قال الشافعي رحمه الله كلام جميل، يقول لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ويقول الشافعي أيضا كلام عظيم آخر له، يقول إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه النصوص أيها الإخوة الكرام إذا سمعها طالب العلم، طالب العلم والحديث خاصة، أضفت على نفسه حماسة وهمة وعزيمة في طلب الحديث، وهو يستشعر أنه سيكون يوم القيامة أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تتأمل هذا الشيء، وهذا والجزاء من جنس العمل. أنت في الدنيا مكب على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تقرأ كيف كان ينام، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يعني يعمل في حياته، يجاهد، يدعو. فأنت لما كنت في الدنيا مكب على سنته صلى الله عليه وسلم، وغيرك مكب على أمور أخرى ربما تضر ولا تنفع أو علوم لا تفيد شيئا، أنت مكب في الدنيا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا بك يوم القيامة الجزاء من جنس العمل أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة عظيمة لطلاب الحديث الصادقين. وما بكم من نعمة فمن الله، فالله الله يا طلاب العلم بزكاة هذا العلم، وهو العلم أولا ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. وهنا أنبه على أمر يناسب أن نذكره هنا، وهو أن أفضل ما تقابل به الهجمة الآن، نشوف الهجمة الشرسة من لدن الغرب الحاقد على نبينا صلى الله عليه وسلم بالرسومات المشهورة الدنماركية وتابعتها بعض البلدان، أفضل ما تقابل هذه الهجمة الغربية على نبينا صلى الله عليه وسلم مع المقاطعة، وهي شيء جيد المقاطعة ورائع، أن ننشر سيرته صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته مع أهله، سيرته مع الصغار، سيرته مع الكبار، سيرته مع الرجال، سيرته مع النساء. هذه السيرة العظيمة جدا، والحقيقة هذه ستكون مفتاح كبير لهداية الناس ودعوتهم. وقد رأيت هذا طبق نحن في السعودية هنا، فعل هذا الأمر، ولله الحمد ترون المحاضرات في المساجد عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته مع أهله، سيرته مع الصغار، سيرته مع الكبار. هذا طبق عندنا بكثافة ولله الحمد في السعودية، فآمل من الإخوة في بقية البلدان ألا يفوتوا هذه الفرصة. ماذا يضيرك أخي الكريم يا طالب العلم وأخص طلاب الحديث أن تذهب تبحث عن سيرة النبي مقتطفات سريعة، سيرته مع أهله، مع أزواجه، مع عموم الناس، حتى مع الكفار، سيرته العظيمة حتى مع الكفار، ثم تأخذ هذه مطوية وباستطاعتك أن تأخذها من الشبكة العالمية الإنترنت، وأخص موقع صيد الفوائد فموقع جيد وموثوق به، فتأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من الغد تلقيها في مسجد الحي، تلقيها في مدرستك، تلقيها على زملائك. يا أخوان شوفون الهجمة الشرسة، تقول لزملائك يا أخوان شوفون الهجمة الشرسة على نبينا، دعونا نتلذذ بسيرة هذا النبي، ثم تقرأها على زملائك. ربما يكون واحد من زملائك يعني عاصي أو بعيد عن الهداية، فلما يستشعر هذه السيرة العظيمة تكون أنت سبب هدايته. المشكلة أنه بعض الإخوة ربما يتقال، يقول أنا أسوي هذا الشيء، أنا لست طالب علم ولست، لا تقلل من نفسك أبدا، فربما كلمة خرجت من قلبك تكون سبب لهداية الناس. هذا أقوى ومن أفضل ما نجابه به الهجمة الغربية الشرسة على نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الليلة آمل من المحبين ومن طلاب العلم وخاصة الحديث أن يستعدوا للغد، بحيث يأخذون شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤونها على زملائهم. ولا ننسى أيضا الأخت الكريمة، بإمكانها أن تأخذ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكرها لطالبات المدارس، ربما يغفلن عن هذه السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دور تحفيظ القرآن. نسأل الله جل منه وكرمه أن يكفينا شر هؤلاء وأن يرد كيدهم في نحورهم. تفضل شيخ.
بما أنكم شيخ ذكرتم هذا الموضوع وهو هذه الرسومات، فأقول شيخ أنهم لم يذكروا هذه الرسومات إلا لإغاظة المسلمين، فنحن كذلك مما يزيدهم غيظا يعني حنقا في هذه بهذا الموضوع أن نتشبث بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي هو يزيدهم حقد يعني غيظا في هذا الموضوع.
كما رأى. وأيضا هذا الموضوع، هذا الرسومات الدنماركية وغيرها من بقية البلدان، الحقيقة لفتت نظرنا على أمر مهم، وهو أن هناك صحوة عظيمة. الحقيقة أنا بخلاف قراءتي للواقع أرى أن هناك صحوة إسلامية عظيمة بدأت بوادرها تنتشر، وهذه الصحوة ليست صحوة عادية، صحوة مبنية على العلم والعمل. فهنيئا لمن كان خدم هذه الصحوة الإسلامية ونظمها وساعد في نشر هذا الخير العظيم. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله دارهم فقد صاغوا نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بإخواني الكرام. وقبل أن نكمل موضوع الحلقة أحب أن أهنئ الفائزين في هذه المسابقة العلمية، وكذلك أشكر جميع الإخوة الذين شاركوا في هذه المسابقة ولم يعني يفوزوا فيها، وأدعو لهم بالتوفيق والسداد والإعانة. وأحث الجميع على المشاركة في مثل هذه المسابقات، لا لقصد الجوائز ولكن لقصد أن يستفيدوا من التطبيق العملي. نعم، قبل أن نطرح سؤال هذه الحلقة أرى أن نذكر وبعجالة جانب رائع من سيرة الإمام ابن حجر رحمه الله، مع التنبيه أن سيرة الإمام الحافظ ابن حجر سيرة رائعة جدا، حظت بتأليفات مستقلة. فمن أقدم من أفرد الإمام ابن حجر بتأليف هو الإمام السخاوي، وهو التلميذ ابن حجر المقرب، فألف كتابا سماه الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر. وأما الدراسات العلمية الحديثة فهي كثيرة جدا. من الجوانب الرائعة في حياة الإمام ابن حجر رحمه الله التي ذكرها الإمام السخاوي في كتاب الجواهر والدرر، ضبط اللسان الذي نحتاجه كثيرا في هذا الزمان. قال السخاوي لما ذكر صفات ابن حجر، قال: وأما ضبط لسانه فأمر لا يوصف. وذكر والله يا أخوان قصص عجيبة جدا تحيا بها القلوب، يبدأ الواحد يحاسب نفسه. من القصص اللي ذكرها أن ابن حجر لما ألف معجمه، له معجم مؤلف، تعقبه أحد الحساد وبالغ في سبه وشتمه وأيضا تكلم على والدي بن حجر، إيش كموقف حجر؟ هل رد؟ هل سب؟ هل لعن؟ هل شتم؟ إيش قال؟ قال لا، كتب لا شكوى إلا إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم أجاب عن الاعتراضات العلمية، ناقشها اللي تستحق الإجابة، ثم قال الحمد لله على كل حال، الله المستعان، حصل الجواب من غير تعرض للفظة فاحشة ولا كلمة سوء، بل الأمر فيها موكول إلى من يجازي المسيء ولا يضيع أجر من أحسن عمله. يا ليت الأخوان اللي الآن يألفون ردود على بعض يتفطنون لهذا الأدب. بعض الناس يتكلف يفرح إذا أخطأ أخوه، هل يليق بالمسلم أن يفرح إذا أخطأ أخوه؟ هذا غير لائق. ومن القصص التي ذكرها السخاوي في كتابه الجواهر والدرر، القصة هو شاهدها السخاوي، يقول كنت جالسا مرة عند الحافظ بن حجر، فجاءه أحد تلاميذ بن حجر، جاء فرح، قال له بن حجر لماذا أنت فرح؟ قال أن فلانا الذي يناوئك ويحسدك ويحاول أن يضرك قد سجن اليوم. فغضب بن حجر غضب شديد، قال إنما يفرح بهذا فاسق. شوف كيف الأدب، إنما يفرح بهذا فاسق. والواحد منا الله المستعان من إذا علم أن أحدا من مناوئه سجن ربما فرح واستبشر، بل أشد وأدهى، ربما استعد الناس والسلطة على أخيها المسلم. الله نسأل الله السلام والعافية. لذلك جيد أن الإنسان يستشعر أهمية ضبط اللسان في الكتاب والسنة. يا أخي تأمل قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندك ملك يكتب السيئات والحسنات، مكتوبة عليك كلها. أيضا قوله تعالى تتأمل وقولوا للناس حسنة، شوف قال للناس، يعني عموم الناس حتى الكافر، ما تتكلم إلا بكلام تحسب له حساب. لذلك الإمام البخاري رحمه الله عقد في صحيحه بابا قال باب حفظ اللسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وذكر عدة أحاديث، ذكر البخاري عدة أحاديث، منها حديث سهل بن سعد قال الرسول صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. ومن روائع القصص التي مرت علي في هذا الباب أن سفيان ابن حسين مرة كان جالسا عند إياس بن معاوية، وهذا من التابعين الأجلاء إياس بن معاوية. يقول سفيان بن حسين وكان عندنا رجل جالس، فقام هذا الرجل، فلما قام هذا الرجل تكلمت فيه، يعني أخذ يغتاب هذا، فأخذ إياس بن معاوية ينظر إلي ولا يقول شيء، ساكت. يقول حتى فرغت، يعني جالس يتكلم فيه ويغتابه، يقول ساكت إياس بن معاوية. فلما انتهيت قال لي إياس بن معاوية، قال يا سفيان، قلت نعم، قال غزوت الديلم؟ قلت لا. قال غزوت السند؟ قلت لا. قال غزوت الهند؟ قلت لا. قال غزوت الروم؟ قلت لا. قال يا سفيان يسلم منك السند والهند والروم والديلم وليس يسلم منك أخوك هذا؟ يقول والله استحيت وما عدت لهذا أبدا. درس. قلت وهذا أسلوب تربوي لطيف عميق، لو طبقناه نحن في مجالسنا، إذا جاء واحد يغتاب عندك وتكلم، لبعض الناس يجعل الناس فاكهة له ويتلذذ بالكلام، نسأل الله العافية والسلامة، يجعل الأعراض الناس فاكهة له، لو أنه يتكلم وتقول له يا أخي الآن سلم منك الكفار، سلم منك أهل المذاهب المنحرفة، سلم منك وليس يسلم منك أخوك، أعتقد أنه بإذن الله لن يعود أبدا إلى الغيبة والنميمة. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. في الختام أشير بكتاب الحقيقة جميل جدا يتعلق بضبط اللسان وقد عجبت به جدا، وهو رفقا أهل السنة، رفقا أهل السنة بأهل السنة، لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد، وهو كتاب نفيس جدا أنصح بقراءته، ويبدو لي أنه موجود على الشبكة. موجود يا شيخ نايف في الكتاب؟ يبدو أنه موجود في الشبكة العالمية، ممكن لو تذهب المحرك البحث جوجل وتضع الكتاب ستجد الكتاب. نفيس جدا أنصح بقراءته، رفقا أهل السنة بأهل السنة. نعم، في الختام ننبه على أمرين. الأول، أنا أتقدم بالشكر والتقدير لأحد أعضاء منتدى صناعة الحديث، وهو علي واحد، حيث قام الأخ علي واحد بجهد مشكور جدا، وهو تلخيص برنامج صناعة الحديث ووضعها في منتدى صناعة الحديث كما يظهر على الشاشة كما ترون. جزاه الله خيرا، قام بجهد مشكور، فقام بتلخيص جميع الحلقات. أيضا ممن يذكر فيشكر ما قامت به الأخت الكريمة مريم سرطاوي. هذه الأخت الكريمة بارك الله فيها تقوم بتفريغ حلقات برنامج صناعة الحديث مباشرة من أول حلقة. إذا لقينا الحلقة اليوم مباشرة بعد من الغد مثلا السبت، تجد الحلقة منزلة كاملة ومتقنة من أروع ما يكون، وعالجت القصور الواقع الحقيقة في الأكاديمية، حيث أن الصوتيات تتأخر جدا. فالأخت هذه الكريمة قامت بوضع التلخيص مباشرة، فعالجت القصور الذي يقع، بحيث الإخوة بإمكانهم أن يتابعوا التفريغات كاملة، وهي موجودة في منتدى صناعة الحديث. كذلك أشكر بقية الأعضاء على جهودهم الواضحة جدا في منتدى صناعة الحديث. هنا أنبه أن بعد ما انتهينا، والله الحمد والمنة والفضل، بعد ما انتهينا من طرق استخراج الحديث عن طريق الإسناد والمتن، لم يبقى لنا إلا حلقتان فقط في هذه المرحلة من برنامج صناعة الحديث. لذلك أنا أحب إن شاء الله في الحلقة القادمة التي قبل الأخيرة أن نراجع جميع الحلقات السابقة من أول حلقة إلى الحلقة العاشرة، فأريد أن أوزع عليكم الحلقات من الآن. فممكن تأخذ الشيخ عبد المجيد الحلقة الأولى تلخيص، سجلوا عندك، ورشاد الحلقة الثانية، ماجد الحلقة الثالثة، نايف الرابعة، عبد الكبير الخامسة، حمود السادسة. باقي كم؟ باقي أربعة. طيب هذه الأربعة الحين أنتم ستة، كيف نوزع عليكم؟ نسوي لكم قرعة؟
لا، أنا أخذ سبعة.
ما شاء الله عبد الكبير، تأخذ سابعة. ترى القرعة عمل شرعي، الرسول يقول لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول استهموا عليها القرعة. فرشاد تأخذ ثامنة، عبد المجيد
تاسعة،
حمود تأخذ، تريد تأخذ العاشرة؟ استأخذ العاشرة إن شاء الله. الأمر الثالث، أنه جاءنا مقترح من بعض المحدثين الصغار، وقد خصصنا في منتدى صناعة الحديث صفحة لصغار المحدثين الذين شاركوا معنا، وهم الآن بلغوا ستة. فجاءنا طلب من بعض المحدثين، أن قالوا من حقنا عليكم أن تخصونا ب من حقنا عليكم أن تخصونا بسؤال في الحلقة. فهذا الطلب من الرحالة الصغير، يقول جزيتم خيرا على هذا البرنامج، وأتمنى لو تخصص لنا فيه نحن المحدثين أبنائك الصغار جزءا من وقتك، كأن تختم البرنامج بفائدة لنا تنفعنا، أو تختم الحلقة بسؤال بحث للصغار نبحث فيه إلى حضور الحلقة القادمة. فاستجابة لطلب أخينا الصغير وابننا الرحالة الصغير كما يلقب نفسه، نخص بسؤال إن شاء الله للصغار في نهاية الحلقة. وأنبه أن الصغار يا أخوان هؤلاء هم ركيزة الجيل القادم، فيجب أن نعتني بهم، بقدر ما نعتني بهم سيكون إن شاء الله أثر هذا على الجيل القادم، وهم يفهمون فهما جيدا ويستوعبون كما ذكرت هذا في عدد من المواطن. فإذا ربيناهم على الكتاب والسنة سيكونون بإذن الله سبب عزة لهذه الأمة ورفعتها. فاستجابة لطلب الابن الرحالة الصغير، نطرح هذا السؤال للصغار فقط، فنقول سؤال هذه الحلقة للصغار فقط. السؤال الأول، من أعلام الأمة الإسلامية الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا يناسب بوضع الحلقة، اذكر اسمه ونسبه ومتى مات، وكذلك اذكر أربع من مؤلفاته. أخي المحدث الصغير، بعد سماعك هذا الدرس اذكر أربعة من الفوائد التي استفدتها وفقك الله وبارك فيك. ننتقل الآن إلى سؤال الحلقة للكبار، وهو ما هي الكتب التي اشتمل عليها الكتاب إتحاف المهرة، واذكر رموز التي استعملها الحافظ ابن حجر في كتاب إتحاف المهرة، اذكر أربعا من الفوائد التي عرفتها من خلال هذا الدرس. السؤال الرابع والأخير عن صهيب بن سنان الرومي قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وهو يصلي فرد علي إشارة. المطلوب: خرج هذا الحديث من المصادر الأصلية التي أخرجته بواسطة إتحاف المهرة، وبعد الانتهاء من التخريج والصياغة اذكر كيف عثرت على الحديث في كتاب إتحاف المهرة، ومن ثم كيف وصلت إلى الحديث في المصدر الأصلي الذي عمل ابن حجر أطرافه، وفقك الله وبارك فيك. ترسل الإجابات على فاكس البرنامج أو البريد الذي يظهر على الشاشة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أشكر الإخوة الحضور وكذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أمة حفظت حديث